أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليًا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى عليه السلام وفي كل سمع وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
كم في البرية من آثار قدرته
الله،
وفي السماء لآيات لمن عقل، مبينات لمن أضحى له بصر
الله،
بنور معرفة الرحمن متحدا، يزجي السحائب والأكام هامدة، يزجي السحائب والأكام هامدة، يعيدها بعد يبس مربعا خضلا، أنشأ برحمته من حبة شجرا، سوى بقدرته من نطفة رجلا مولا. ولا الملائك في تسبيحهم زجلا، جل المهيمن أن تدرى حقائق، من لا له المثل لا تضرب له مثلا. كم في البرية من آثار قدرة
الله،
وفي السماء لآيات لمن عقل، مبينات لمن أضحى له بصر
الله،
بنور معرفة الرحمن متحدا، يزجي السحائب والأكام هامدة، يزجي السحائب والأكام هامدة، يعيدها بعد يبس مربعا خضلا، أنشأ برحمته من حبة شجرا، سوى بقدرته من نطفة الرجل مولا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، وصل وسلم على حبيبك وخيرة خلقك النبي المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في رحاب القرآن الكريم وحلقة جديدة من برنامج نهج الحياة لنتابع وإياكم تفسير سورة الأنفال. فبادئ ذي بدء نصغي خاشعين لهذه التلاوة العطرة للآية العاشرة من هذه السورة المباركة بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار.
وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم.
نزول الملائكة في غزوة بدر الكبرى لم يكن بقصد محاربة الكفار، وذلك لعدم حملها السلاح، بل وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، معناه وما جعل الله الإمداد بالملائكة إلا بشرى لكم بالنصر ولتسكن به قلوبكم وتزول الوسوسة عنها، وإلا فملك واحد كاف للتدمير عليهم كما فعل جبريل عليه السلام بقوم لوط فأهلكهم بريشة واحدة. وما النصر إلا من عند الله، معناه أنه لم يكن النصر من قبل الملائكة، وإنما كان من قبل الله تعالى، لأنهم عباده ينصر بهم من يشاء كما ينصر بغيرهم. وقد يكون المعنى ما النصر بكثرة العدد، ولكن النصر من عند الله ينصر من يشاء قل العدد أم كثر. إن الله عزيز لا يمنع عن مراده، حكيم في أفعاله يجريها على ما تقتضيه الحكمة. تعلمنا الآية أعزائي المستمعين أولا ما يبشر به الله تعزيز لمعنويات المقاتلين المسلمين وتمهيد لنصرهم على العدو، ثانيا قهر العدو ليس بالعدة والعدد فحسب، بل يتطلب كذلك إمداد الله ونصره جل وعلا.
إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإحسان واليسر أفزع. إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإحسان واليسر أفزع.
والآن أعزائي المستمعين مع الآية 11 من سورة الأنفال المباركة.
إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
إذ يغشيكم النعاس مر تفسيره عند قوله ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، والنعاس أول النوم قبل أن يثقل، أمنة أي أمانا منه أي من العدو، وقيل من الله، فإن الإنسان لا يأخذه النوم في حال الخوف، فآمنهم الله بزوال الرعب عن قلوبهم، كما يقال الخوف مسهر والأمن منيم. والأمنة الدعة التي تنافي المخافة، وأيضا فإنه قواهم بالاستراحة على القتال من العدو، وينزل عليكم من السماء ماء أي مطرا ليطهركم به، وذلك لأن المسلمين قد سبقهم الكفار إلى الماء فنزلوا على كثيب رمل وأصبحوا محدثين ومجنبين، وأصابهم الظمأ ووسوس إليهم الشيطان فقال إن عدوكم قد سبقكم إلى الماء وأنتم تصلون مع الجنابة والحدث وتسوخ أقدامكم في الرمل، فأنزل الله المطر حتى اغتسلوا به من الجنابة وتطهروا به من الحدث وتلبدت به أرضهم وأوحلت أرض عدوهم، ويذهب عنكم رجس الشيطان أي وسوسته بما مضى ذكره، وقيل معناه ليس لكم بهؤلاء طاقة، وقيل معناه ويذهب عنكم الجنابة التي أصابتكم بالأحلام، وليربط على قلوبكم أي وليشد على قلوبكم، ومعناه يشجع قلوبكم ويزيدكم قوة قلب وسكون نفس وثقة بالنصر، ويثبت به الأقدام أي أقدامكم في الحرب بتلبد الرمل، وقيل بالصبر وقوة القلب. والهاء في به ترجع إلى الماء المنزل، وقيل إلى ما تقدم من الربط على القلوب. تعلمنا هذه الآية أيها الأخوة والأخوات، أولا إذا كان الإيمان بالله والصبر في سبيله فإن الله سبحانه وتعالى يسخر بدوره العوامل الطبيعية خدمة للإنسان وعون الله. ثانيا إلى جانب الطهر الظاهري هناك طهر باطني هو الابتعاد عن وسوسة الشيطان.
إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والآن نستمع للآية 12 من سورة الأنفال المباركة.
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان.
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، يعني الملائكة الذين أمد بهم المسلمين، أي أني معكم بالمعونة والنصرة، كما يقال فلان مع فلان على فلان، والإيحاء إلقاء المعنى على النفس من وجه يخفي، وقد يكون بنصب دليل يخفى إلا على من ألقى إليه من الملائكة، فثبتوا الذين آمنوا يعني بشروهم بالنصر. وكان الملك يسير أمام الصف في صورة الرجل ويقول أبشروا فإن الله ناصركم، وقيل معناه قاتلوا معهم المشركين، وقيل ثبتوهم بأشياء تلقونها في قلوبهم يقوون بها. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب أي الخوف من أوليائي فاضربوا فوق الأعناق يعني الرؤوس، وقيل كل هامة وجمجمة، وجائز أن يكون هذا أمرا للمؤمنين، وجائز أن يكون أمرا للملائكة وهو الظاهر. قيل أن الملائكة حين أمرت بالقتال لم تعلم أين تقصد بالضرب من الناس، فعلمهم الله تعالى واضربوا منهم كل بنان، يعني الأطراف من اليدين والرجلين، وقيل أطراف الأصابع اكتفى الله بها عن جملة اليد والرجل. تعلمنا هذه الآية أيها المؤمنون، أولا إن كنا مؤمنين لاطمأنت قلوبنا وأذهب الله عنا الخوف وأدخله في قلوب الأعداء. ثانيا إن كنا رجال حرب ولا نخشى القتال في سبيل الله لأمدنا سبحانه جل وعلا لا أن نجبن ونتخاذل ونترك الأمر لله ونقول إنه كفيل بالأعداء.
قال الإمام علي عليه السلام: إن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل القرآن.
والآن أيها الأخوة والأخوات، مع هاتين الآيتين العطرتين 13 والرابعة عشرة من سورة الأنفال المباركة.
ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار.
ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، أي ذلك العذاب لهم والأمر بضرب الأعناق والأطراف وتمكين المسلمين منهم لمخالفتهم الله ورسوله، وقيل لمحاربتهم الله ورسوله. ثم أوعد سبحانه المخالف فقال: ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، في الدنيا بالإهلاك وفي الآخرة بالتخليد في النار. ذلكم فذوقوه، أي هذا الذي أعددت لكم من الأمر والقتل في الدنيا فذوقوه عاجلا، وأن للكافرين آجلا في المعاد عذاب النار، أي ذلكم حكم الله فذوقوه في الدنيا، وإن لكم ولسائر الكافرين في الآخرة عذاب النار. ومعناه كونوا للعذاب كالذائق للطعام وهو طالب إدراك الطعم بتناول اليسير بالفم، لأن معظم العذاب بعده. تعلمنا هاتان الآيتان: أولا ليس فهم الخالق وسخطه بلا دليل وحساب، بل مردهما تمرد الإنسان وطغيانه. ثانيا إن سنة الله تقضي بإبادة من يتصدى للحق. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة. نشكركم على حسن المتابعة، وحتى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الباري تعالى، دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله،
الله حمدا لله
الله سبحان الله
الله حمدا لله
الله سبحان الله
الله حمدا لله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. عن بعض الاستعراض في الساعة 12:30 نستمع للكتاب الصوتي. قصص وأساطير إيرانية في الساعة 12:42. الصلاة عند 12:52. في تمام الواحدة تأتيكم نشرة موجزة للأنباء في 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تبدأ في الساعة 1:05. الثانية تماماً وحصاد الظهيرة. الواحة الأدبية تستمعون لها في الساعة 12:20، بعدها تمثيلية الإذاعة. في الساعة 3 تماماً قسم الأخبار يأتيكم بنشرة إخبارية مفصلة. عند 3:14 يبدأ معكم اللقاء المباشر فلسطين اليوم. شكرا لكم مستمعينا الكرام، ونستودعكم الرعاية الإلهية.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع. خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب ويلجأ للجمهورية الإسلامية. وهناك بعد مدة من الزمن التقى بزوجته التي سفرت إلى إيران لوحدها، فراحت تسرد له المصائب التي نزلت بالعائلة بعده. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. وفي ظهيرة أحد الأيام، فيما كانت أم عادل تقوم بإعداد طعام الغداء، وكانت أم علي منهمكة معها وعلي يلعب بكرته الحمراء الصغيرة فيضربها على الجدار ويحاول إمساكها ويجري خلفها في أنحاء البيت، بينما كان جده يطالع كتابا عن مهاتما غاندي. في تلك الأثناء التفتت أم عادل من خلال شباك المطبخ بالصدفة، فشاهدت رجالا مسلحين في الحديقة والعديد من السيارات المدنية والعسكرية خارج السور. فورا أطفأت فرن الغاز وهتفت بياسمين:
غادر المطبخ حالا، خذي عليا وادخلي غرفتك على الفور، لا تسألي.
ثم خفت إلى زوجها مذعورة تهتف به:
أبا عادل، رجال الأمن يطوقوا البيت، ماذا سنفعل؟
فلم يجبها، بل هب نحو الشباك وأخذ ينظر إلى الخارج، بينما كانت أم علي تشد بولدها نحو الداخل وهو يرفض هاتفا: ماما دعيني ألعب. في تلك اللحظة سمع دوي غريب أرعب الجميع، نتج عن دفع الباب إلى الانخلاع طرقا بأعقاب البنادق، فانفتح على مصراعيه ليتدفق عبره العديد من رجال الأمن والمخابرات بثيابهم المدنية ومسدساتهم وبنادقهم. جار الضابط ذاته وهو ينتصب بقامته ويحدق من خلف عدستين نظارته السوداء:
كل في مكانه، لا أحد يتحرك.
ثم توجه إلى مرافقيه بالأمر:
فتشوا البيت، لا تتركوا خرم إبرة.
تسمر الجميع في أماكنهم، حتى علي الذي خرجت به أمه عند سماع الدوي جمد في مكانه ممسكا بثوبها الأزرق وقد غطى وجهه به. وعاد الضابط إلى القول مخاطبا أبا عادل وهو يربت على كفه اليسرى بهراوة قصيرة حملها باليمنى:
هذه المرة الثانية ولم أجد منكم أي تعاون، اسمع جيدا، حياتك وحياة جميع أفراد عائلتك وحياة هذا الطفل، وأشار بالهراوة نحو علي، في كفة، وتلبيتك لأمري في كفة.
صعق الجميع وتداعى صوت أبي عادل،
تفضل، نحن أمامك والدار تحت تصرفك.
فعاد الضابط ليقول بصوت أشد صرامة،
اسمع يا عبد الرزاق، أخبرني أين اختبأ أحمد أولا، وأين خبأ الوثائق ثانيا، أجبني فورا وإلا.
فبادر أبو عادل إلى القول بكل روية واتزان تجنبا لاستفزاز آمر القوة،
يا أستاذ أحلف لك بكل المقدسات، أحمد ذهب معكم منذ أشهر ولم نعد نسمع عنه شيئا ولم نتجرأ على السؤال عنه، لابد أن مصيره مسجل عندكم أو في مديرية الأمن العام. أما الوثائق التي تفضلت بذكرها فلا أحد في البيت على علم بوجودها، لا من قريب ولا من بعيد، الجميع أمامك، حقق كيفما تشاء.
وبإيماءة من الضابط بالرأس أهوى أحد العناصر بعقب بندقيته على كتف أبي عادل فطرحه أرضا، وخط الضابط فضغط على وجهه ببطن حذائه الغليظ وهو يقول،
قل كلاما آخر يا ابن يا خونة، أنت وعائلتك كلكم خونة.
وما إن تحركت أم عادل خطوة باتجاه زوجها حتى تلقت ضربة هراوة على رأسها فسال منه الدم حارا ولطخ وجهها وخديها وانسابا على عنقها، فصرخت ياسمين ودفعت بنفسها نحوها لتمسك بها، فدفعها أحدهم صافعا وجهها لتترنح بغير اتزان وتسقط بين الأقدام. ولما صرخ علي وهو يهتف ماما ماما، تناوله عنصر ضخم الجثة من شعره فضربه بالجدار وتركه فتكوم على الأرض صامتا يحرك أطرافه الغضة على غير هدى. انتشروا في جميع غرف البيت وهم يعيثون فيه تفتيشا، لم يتركوا زاوية أو ركنا أو خزانة، حتى الثلاجة وفرن الغاز لم يوفروها وهم يمعنون فيها نبشا. أخيرا عادوا وقال أحدهم،
سيدي المقدم، لم نجد شيئا، لا وثائق ولا ذهب.
فعاد الضابط ليخاطب أبا عادل الذي لا يكاد وجهه يرى من لطخ الدماء،
أين بقية أفراد عائلتك شيماء وياسر؟
لكن أبا عادل لم يجب، وكأنه بدأ يعد نفسه لمرحلة أكثر خطورة وأشد صعوبة. نعم، إنها رحلة الغوامض والمشقات والمآسي.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وأساطير إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج قصص وأساطير إيرانية. أيها الأعزاء، أن من مميزات قصص الجان والأساطير التجرد من حدود الزمان والمكان، وكون أبطالها في بداية الأمر عزابا ثم يتزوجون. لكن هناك ميزة أخرى واضحة، ألا وهي تأثير السحر في مجريات الأحداث. ويرى الباحثون أن حضور عامل السحر في هذه القصص مرده إلى اعتقاد الإنسان البدائي بأن قوى خارقة ما وراء الطبيعة تسير مجريات الكون والحياة. ولعل منشأ هذا الاعتقاد هو جهل الإنسان من الناحية العلمية، إنه حينما كان يتعرض للأخطار يلجأ إلى قوى السحر للنجاة منها. وأما هذا السحر فكان يجري على يد الجن وأشياء أخرى، وحتى الحيوانات كانت ذات قوة سحرية. ويرى الباحث الإيراني تقي بور نامداريان إن كل ما كان العلم يعجز عنه كان السحر يأتي به، أي أن الإنسان في العصور الخوالي كان يتصور ذلك، وما هذا التصور إلا من عالم الخيال الذي كان يحيط به ويكتنفه. وواضح أن الخيال عايش الإنسان كثيرا في ماضي العصور وقديمها، إنه ملأ الفراغ الذي كان لابد للواقع أن يملأه. ومن خياله هذا نسج الإنسان له معتقدات هي اليوم ليست من العلم في شيء، مثل تكلم الحيوانات والجمادات. إن بناء القصة والأسطورة قائم على أساس ظهور مشكلة صعبة يعمل البطل على حلها، ويواجه البطل الأعداء مثل العفاريت، ويدخل في نزاع شديد مع قوى الشر حتى يحقق النصر. يستعين البطل وهو يطوي طريق الأخطار بآخرين أنهم يساعدونه على الوصول إلى هدفه دون أن يقوم بأعمال سحرية. وليس الحال هكذا في كل قصة وأسطورة، إذ لا يكون للبطل من معين سوى ذكائه واستعداده، إنه يتجاوز الأخطار بحنكته ودرايته. أيها الأفاضل، ومن بعد هذه المقدمة تعالوا معنا لنستمع جانبا آخر من أحداث قصة ابن الملك وابنة سلطان الجن التي جاءت في أفسانهاية إيراني، أي الأساطير الإيرانية.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم. أيها الأحبة، يحكى أن ملكا كان له 3 زوجات لم يرزق منهن ولدا. ومر زمان وحملت نساء الملك 3 في آن واحد ووضعن في آن واحد. كان الثالث من أبناء الملك نحيف الجسم، لم تكن عنده قوة أخويه. وكبر 3 وحينما بلغوا مبلغ الشباب فقد أبوهم الملك بصره، ولم يفلح الأطباء في علاجه، فأشاروا على الملك بشيخ عارف يقرأ الطالع. أحضروه إلى القصر وقرأ للملك طالعه، وقال له: إن شفاءك يا مولاي الملك في لبن أنثى حصان عند سلطان الجن. وتعاضد الإخوة 3 على جلب دواء أبيهم، ورحلوا حتى وصلوا إلى مفترق طرق على مقربة منه لوح كتب عليه: أيها المار من هنا، الطريق الأيمن طويل لا خطر فيه، والطريق الأيسر قصير فيه المخاطر. ابناء الملك الأول والثاني سلك الطريق الأيمن للوصول إلى سلطان الجن، وأما ثالثهم فمشى في طريق المخاطر حتى اقترب من جبل وجد فيه غارا تسكنه عجوز ودخل عليها، فآوته في ليلته وقص عليها قصته، فقالت له: أنا مربية سلطان الجن، ولي أن أساعدك، وما أمامك إلا طريق واحد. نعم أيها الأحبة، وأرشدت العجوز ابن الملك إلى منبع ماء تأتيه الخيل في كل يوم لتستقي. قالت له: إن رأيت بين الخيول حصانا ضعيفا فاظفر به، فإن ولده هو الذي يوصلك إلى سلطان الجن. وتابع ابن الملك الخيل القادمة وحصل على الحصان الضعيف الذي ولد له ولد سرعان ما ترعرع. كان ذلك الحصان ذا قوة خارقة، عرفها ابن الملك من العجوز التي قالت له: إن أدرت أذنه اليسرى طار في الهواء، وإن أدرت أذنه اليمنى عاد إلى الأرض. وأعلمت العجوز ابن الملك أن سلطان الجن ينام 40 يوما ويبقى يقظا 40 أخرى، وهو الآن في يقظة لا نوم. أجل مستمعين الأفاضل، وأرشدت العجوز ابن الملك إلى مكان سلطان الجن، وأعطته مرآة وثلاث رمانات، قالت له: ستحتاج إليها. وحينما عزم ابن الملك على الرحيل ركب الفرس وأدار أذنه اليسرى فطار في الهواء. وحينما وصل إلى جبل عليه قلعة سلطان الجن أدار أذن الفرس اليمنى فنزل إلى الأرض. لم يتخوف ابن الملك من أي شيء من حوله ودخل القلعة. وفي داخل القلعة عثر ابن الملك على أنثى حصان سلطان الجن التي حينما رأت نفسها في المرآة تعجبت من جمالها. ووضع ابن الملك سرجا على هذا الحصان وأمسك بلجامه وأخذ الحصان يكبو كبوات، فأخرج ابن الملك رمانة وقال للحصان: إن لم تهدأ قطعت أوصال دماغك كما أقطع أوصال هذه الرمانة. وخضع الحصان لرغبة ابن الملك وسار في طريقه هادئا. وقرر ابن الملك وقد خاض كل هذه الغمار أن يرى سلطان الجن. وحينما وصل إلى سلطان الجن وجده نائما وكان في غاية الجمال. يا أعزائي مستمعين الأفاضل، عاد ابن الملك من رحلته من عند سلطان الجن حتى وصل مفترق الطرق، نقب التراب على مقربة منه، فوجد السيف الذي أودعه وأخواه تحته. علم من ذلك أن أخويه لم يعودا بعد. ما كان يرغب في أن يعود إلى قصر أبيه وحيدا، فسار في الطريق الأيمن مقتفيا خطى أخويه. ما الذي حدث من بعد ذلك؟ سنتعرف على قادم الأحداث في الأسبوع المقبل بحول الله تعالى. حتى ذلك الموعد أترككم في رعاية الله.
أيها الأفاضل، هكذا انتهت حلقة هذا الأسبوع من برنامج قصص وأساطير إيرانية. إلى اللقاء.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: التشهد في الركعتين الأولين الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان وجوب التشهد في الصلاة. يجب على المصلي أن يأتي بالتشهد مرة واحدة في صلاة الصبح بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية، ويجب عليه في صلاة المغرب وفي صلاة الظهر والعصر والعشاء التشهد مرتين، المرة الأولى كما ذكرنا في صلاة الصبح أي في الركعة الثانية، والمرة الثانية بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة. وقد يسأل سائل: هل التشهد ركن فتبطل الصلاة بعدم الإتيان به ولو سهوا؟ الجواب: التشهد واجب غير ركني، فإذا تركه المصلي عمدا بطل صلاته، وإذا نسي المصلي التشهد حتى نهض وقام فإذا تذكر قبل أن يركع فوظيفته أن يجلس ويأتي بالتشهد ثم يكمل صلاته ويأتي بسجدتي السهو بعد الصلاة للقيام الزائد. وإذا تذكر بعد أن ركع أنه لم يأتي بالتشهد أكمل صلاته وأتى بالتشهد بعد الصلاة قضاء، ويسجد سجدتي السهو لنسيان التشهد. وكيفية التشهد أن يقول المصلي: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد. ويجب في التشهد الجلوس والطمأنينة، وأن يأتي المصلي بذكر التشهد باللغة العربية الصحيحة، وأن لا يفصل بفاصل طويل بين الجمل والكلمات. سؤال: ما حكم من لم يتمكن من التشهد؟ الجواب: يجب عليه أن يتعلم، وإذا عجز عن التعلم ولم يتمكن أن يتعلم يختار شخصا آخر يلقنه التشهد، وإذا لم يتمكن من ذلك من التلقين يأتي بالتشهد بما يتمكن منه مع صدق التشهد، مثلا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وإذا لم يتمكن فالأحوط أن يأتي بترجمة التشهد إذا كان سبب العجز هو أن لغة المصلي هي اللغة الأجنبية. وإذا عجز من جميع ذلك أتى بسائر الأذكار بقدر التشهد، مثلا يقول الحمد لله ويكرر ذلك حتى يصير بقدر التشهد، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الواحدة ظهرا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي، سوف أقدم لكم موجز الأنباء. أكد قائد الثورة الإسلامية أن الجريمة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة لا يمكن تجاهلها، ويجب على العالم أن يقف ضدها. وخلال لقائه آلاف العمال الإيرانيين، حذر آية الله السيد علي الخامنائي الدول الإسلامية من السياسات المتحيزة ومن محاولات الأعداء طمس القضية الفلسطينية من خلال إثارة قضايا جديدة لصرف الانتباه عن القضية الأولى للأمة. وأشار سماحته إلى أن الولايات المتحدة تدعم الكيان الصهيوني عمليا فيما يحاولون سياسيا الإيحاء بعكس ذلك، مشددا على أن الشعب الفلسطيني يواجه الكيان الصهيوني وأمريكا وبريطانيا. وفي جانب آخر من كلمته، أكد القائد الخامنائي على أن العمال هم ركيزة أساسية لاستقرار المجتمع، ويمثلون رأس المال الأساسي لتحقيق شعار الاستثمار من أجل الإنتاج. صرح وزير الخارجية الإيراني أن الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة ستبدأ بعد ظهر اليوم في مسقط. وقبيل مغادرته إلى عمان لحضور المفاوضات، أعرب عباس عراقشي عن أسفه لتناقض مواقف الأمريكيين بين ما يقال في المباحثات وما يظهر عبر وسائل الإعلام.